بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. ذهب الفقهاء قدس الله سرهم إلى لزوم تقديم الحمد على سورة الصلاة، لأنه يجب الترتيب بين الأمرين، فلو خالف عمدان بطلت صلاته. استدلوا على وجوب الترتيب بين الأمرين باستقرار سيرة المسلمين للأئمة الطاهرين والرسول الأكرم صلى الله عليه وآله على ذلك، فإنه لم يرى ولم ينقل عن أحد منهم سلام الله عليهم أن يقدم السورة على الحمد، فيستكشف من ذلك وجوب الترتيب. لكن المناقشة في ذلك ظاهرة، فإن الفعل يعني الالتزام بالفعل لا يدل على وجوب هذا الفعل، بل يكون هذا مستحبا ولم يصدر غير المستحب منهم سلام الله عليهم. ومن ذلك يظهر الحال في السيرة الجارية بين المسلمين، السيرة لا تدل على الوجوب، وأن غير هذا غير جائز والترتيب لازم، لا يستفاد هذا من السيرة. وغاية ما يستفاد من السيرة جواز ذلك، بل استحباب ذلك، أنه أمر مرغوب فيه. ولذا التزم الأئمة سلام الله عليهم وغيرهم بذلك. وأما الوجوب فلا يستفاد من السيرة جزما. وقد يستدل على ذلك، يعني وجوب الحمد يستدل على ذلك بصحيحة محمد بن مسلم كما أنصاه بالمسند قدس الله نفسه. استدل بهذه الصحيحة صحيحة محمد بن مسلم ذلك محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فزالة عن الأعلى عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته، قال عليه السلام: لا صلاة له إلا أن يبدأ بها في جهر أو إخفاض. كأن النسخة التي كانت عند صاحب المسند قدس الله نفسه كانت هكذا، ولكن نسخة صاحب الحدائق ونسخة الوسائل: إلا أن يقرأ بها في جهر أو إخفاض، لا أن يبدأ بها. فلا يمكن الاستدلال بهذه الرواية ولا أقل من جهة اختلاف النسخة، إن لم نسمعن بأن نسخة صاحب المستند كانت مغلوطة، ولو فرضنا أن هذا لم يثبت إلا أن صحة تلك النسخة أيضا غير ثابتة، فلا يمكن الاستدلال بهذه الصحيحة، بل أولى أن يستدل على ذلك بصحيحة همات. بل يظهر من كلام صاحب الجواهر أيضا أن النسخة الموجودة عنده أيضا كان مثل نسخة صاحب المسند إلا أن يبدأ بها، فإنه قدس الله نفسه عبر بأخبار البدء بالفاتحة. الروايات الدالة على وجوب البدعة للفاتحة، وليس عندنا روايات تدل على ذلك إلا روايتين كما نبين، فكأن هذه النسخة أيضا كان إلا أن يبدأ بها، ولذا أبدأ بالروايات وبالأخبار، وإلا فالرواية لا تزيد على اثنتين كما نبين إن شاء الله. فالأولى أن يستدل على ذلك بصحيحة عمان، فإن الإمام عليه السلام في مقام التعليم قد أتى بالفاتحة قبل السورة وذكر في آخره أنه هكذا صلي، فأمر بالإتيان بالصلاة بمثل ما أتى به سلام الله عليه، وهو قدم الحمد على السورة فيستكشف من ذلك وجوده. هذه إحدى السيئات، ليس الرواية، يعني سيئات تدل على ذلك. وأما الدالة على وجوب البدعة فهي روايتان، إحداهما موثقة سماعة رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب، قال عليه السلام: هل يقرأها ما دام لم يركع؟ فإنه لا قراءة حتى يبدأ بها في جهر الأسفار. فهذه الموثقة واضحة الدلالة على أن القراءة لا تتحقق إلا بالبدعة بفاتحة الكتاب، وإلا فهو لم يقرأ في صلاته، ولا صلاة إلا بقراءة إلا بفاتحة الكتاب. هذه الموثقة واضحة الدلالة. وهنا رواية أخرى رواها بل الصدوق قدس الله نفسه بإسناده إلى الفضل بن شازان في تلك الرواية أيضا سرها بلزوم البدعة بقراءة الهم، إلا أن طريق الصدوق ضعيف، فالعمدة ما ذكرناه من سيئة همات ومن موثقة سماعة في وجوب البدعة بالهم وعدم جواز تقديم السورة على الهم. هذا بالنسبة إلى أصل الوجوب. فلو فرضنا أنه قدم السورة على الهم، تارة تكون التقديم عمديا وأخرى يكون سهريا. فإذا فرضنا أن التقديم تقديم عمدي قد يفرض أن الآتي بالسورة قد أتى بها قبل السورة بقصد جزئيتها للصلاة، أتى بها بعنوان أنه جزء في الصلاة. إذا كان بهذا القصد وكان متعمدا في ذلك فقد زاد في صلاته، وما دل على بطلان الصلاة بالزيادة العمدية يدل على بطلان هذه الصلاة، بلا فرق بين أن يأتي بالسورة بعد ذلك أي بعد قراءة الهم وأن لا يأتي بذلك. على أي حال هذا فعل قد أتي به بعنوان الصلاة وأنه جزء من الصلاة وليس بجزء من الصلاة، فالصلاة باطلة بلا فرق بين القول بوجوب السورة والقول باستحبابها، حتى أنه لو قنت في الصلاة بعنوان أنه جزء من الصلاة يبطل صلاته، وإن كان القنوت أمرا مستحبا. الجزئية متقدمة بالإتيان بشيء غير أجزاء الصلاة وبقصد أنه جزء من الصلاة، وهذا متحقق. قلنا بوجوب السورة أم لم نقل بوجوب السورة؟ أتى بأمر غير واجب قاصدا به جزئيته للصلاة وقاصدا به وجوبه، ولو هو ليس بواجب في نفسه. أو قلنا بوجوب السورة قد أتى به في غير محله عمدا وبقصد جزئيته للصورة، كما لو تشهد في الركعة الأولى مثلا قاصدا به جزئيته للصلاة بطل صلاته، بلا فرق بين أن يأتي بالتشهد بعد ذلك في محله وأن لا يأتي به، فالزيادة متحققة من الأول، ولا يتوقف صدق الزيادة على الإتيان به ثانيا كما ذكره الماتن قدس الله نفسه وغيره. قالوا إنه إن أتى به ثانيا فقد زاد في صلاته، وإن لم يأتي فقد نقص في صلاته لعدم الترتيب، لا حاجة إلى ذلك. أتى به أم لم يأتي هذا زائد، سواء أتى به فيما بعد أو لم يأتي من الأول بقى زائدا، يعني أتى بشيء ليس بجزء من الصلاة أتى بعنوان أنه جزء من الصلاة، وهذا محقق لعنوان الزيادة فتبطل الصلاة به. ولو لم يتم ما ذكرنا فرضا لا مانع من الحكم بصحة هذه الصلاة، يعني لو لم تكن الزيادة متحققة من الأول نحكم بصحة هذه الصلاة، فإن الإتيان بالوجود الثاني وإن كان محققا لعنوان الزيادة في الوجود الأول، يعني لو سلمنا هذا أن الزيادة متقدمة بالإتيان به ثانياً بالإتيان به أولا قبل الإتيان به ثانيا لا تتحقق الزيادة. لو سلمنا هذا ولم يتم ما ذكرنا لا موجب لبطلان الصلاة بهذه الزيادة. فإن المستفاد من دليل الإبطال إحداث الزائد في الصلاة لا إحداث الزيادة في الصلاة. وكم فرق بين الأمرين؟ من زاد في صلاته أي أوجد أمرا زائدا لا أنه أوجد وصف الزيادة فيما تقدم. هذا لم يزد في صلاته، فإنما أصاب عمل أوجب هذا أن يكون المتقدم زائدا. أي دليل على بطلان ذلك؟ الذي يستفاد من الدليل إحداث الزائد لا إحداث وصف الزيادة. إحداث وصف الزيادة لم يدل دليل على بطلانه. ولذلك لو فرضنا أن القارئ حين قراءته في أثناء الكلمة لم يتم الكلمة عمدا، في مثل إياك نعبد وإياك نستعين مثلا قال إياك وقف، لكن من الأول كان قاصدا لإياك نعبد، يعني كان قاصدا لقراءة القرآن، إلا أنه بدا له في أثناء الكلمة الواحدة ولم يتمها، فطبعا يكون ما تقدم زائدا لاعتبار الوصل بين حروف كلمة واحدة. فإذا انفصلت الحروف لا يسبق عليه الكلمة الواحدة، فما تقدم يقع زائدا ولا بد من إعادة الكلمة بعد ذلك. لا نحكم ببطلان الصلاة في مثل ذلك حتى لو كان عن عمد لغرض من الأغراض لأمر من الأمور لم يتم الكلمة، فوقع يعني فاتصف ما وقع بأنه زيادة في الصلاة فليكن. لا دليل على إبطال الصلاة بإحداث وصف الزيادة فيما وقع، بل الدليل على بطلان الصلاة بإحداث الزائد، وهذا غير متحقق في المقام. فلو كان الأمر كما ذكروا من أن الإتيان بالصورة ثانيا يحقق عنوان الزيادة في الوجود الأول، لو صح هذا لم يكن وجه لبطلان الصلاة. فالصحيح ما ذكرنا من أن الصلاة باطلة لصدق الزيادة من أول الأمر، فإن الزيادة تتحقق بالإتيان بشيء بقصد أن يكون جزءا من الصلاة وهو ليس بجزء من الصلاة. كلا الأمرين متحقق في المقام، فالصورة المأتي بها قبل الحمد تقع زائدة وتبطل الصلاة من جهة الزيادة العمدية. هذا فيما إذا أتى بها بعنوان الجزئية للصلاة، ولو فرضنا أنه لم يأتي بها بعنوان الجزئية، كما إذا بنى على أن الصورة مستحبة وأتى بالصورة قبل الهم بما أنها وظيفة شرعية، كما إذا قنت في الركعة الأولى لا بقصد الجزئية يدري أن القنوت ليس بجزء من الصلاة، إلا أنه بعنوان الوظيفة الشرعية يأتي بذلك، فهو تشريع محرم. وإن لم يكن زيادة لعدم قصد الجزئية، فهل التشريع المحرم يعني الكلام المحرم هل يوجب بطلان الصلاة أو لا يوجب بطلان الصلاة؟ فيه كلام تقدم سابقا، فقلنا إنه لا موجب للبطلان، فإن هذا وإن لم يكن مأمورا به وما دل على أن القرآن أو الدعاء ذكر الله مطلقا من الصلاة لا يشمل الذكر المحرم والقرآن المحرم، وإن كان كذلك إلا أن دليل المبتلي أيضا مبتلي أيضا لا يشمل المقام، فإن الدليل المبتلي منحصر بكونه من كلام الآدميين، وهذا ليس من كلام الآدميين جزما، بل هو قرآن غايته أنه محرم، كقراءة القرآن مثلا في بعض الأحوال التي هي محرمة كقراءة سورة العزائم مثلا بالنسبة إلى الجنوب أو بالنسبة إلى الهائج، ولو فرضنا أنها محرمة إلا أنها بالحرمة لا تخرج عن القرآنية إلى كلام الآدميين، والمبطل للصلاة إنما هو كلام الآدميين وهذا العنوان لا يسوق. فلا موجب للبطلان، غايته أنه ارتكب أمرا محرما بإتيانه بهذا العمل بما هو وظيفة شرعية، والمفروض أنها ليست بوظيفة شرعية وهو متعمد في ذلك فهو من التشريع المحرم. وإذا فرضنا أنه أتى بالصورة قبل الهم لا بالعنوان الأول أي بعنوان الجزية ولا بالعنوان الثاني أي من جهة الوظيفة الشرعية، يعلم أن الصورة المأمور بها واجبة كانت أم مستحبة إنما هي بعد قراءة الهم، ولكن مع ذلك يأتي بصورة قبل الهم بعنوان قراءة القرآن فقط لا بعنوان الوظيفة ولا بعنوان الجزية، لا نعرف وجها للبطلان حينئذ. ولم يرتكب هذا محرما أيضا، المفروض أنه لم يسر لا تشريع، ولم يأتي بها بعنوان الجزية، فلا نحكم لا بالبطلان ولا بالحرمة. نعم، إذا بنينا على أن القران بين السورتين مبطل للصلاة، وأممنا القران بما إذا انفصل أحدهما عن الآخر، يعني إحدى السورتين عن السورة الأخرى بمثل فاتحة الكتاب، ولم نقل بأن المراد من القران اقترانهما خارجا لا مطلق وجودهما في ركعة واحدة، كما يؤيد هذا صحيحة منصور بن هازم قال عليه السلام: لا تقرأ في المكتوبة بأكثر من سورة ولا بأقل من سورة، أو بعبارة أخرى يعطي هذا المعنى. ومطلق هذا أن تكون السورتان إحداهما منزمة إلى الأخرى أو يكون بينهما فاصل. إذا بنينا على أن القرآن مبطل والقرآن يشمل المقام أيضا حتى فيما إذا كان المعادة عين الأول، يعني إذا كان المقدم سورة التوحيد مثلا بعد الفاتحة أيضا يقرأ سورة التوحيد، إذا قلنا بذلك بله نحكم ببطلان الصلاة للنهي عن القرآن في الروايات، ولكن سعدي أن القرآن ليس بمبطلين، آيته أنه مكروه، فإن لكل ركعة سورة على ما في الروايات، وأما الإتيان بأزيد من سورة واحدة من نوع واحد أو من نوعين متصلان أو منفصلان كل ذلك لا مانع منه، وإنما هو أمر مرجو، والأولى الاقتصار يعني أداء كل سورة حقها، فأن يقرأ سورة واحدة في كل ركعتين. فإذا لا موجب للبطلان كما لا موجب للحرمة، لا بأس بذلك لو قدمت سورة، لكن لا بعنوان الجزية ولا بعنوان الوظيفة الصلاتية، بل أتى بما أنها قرآن، كما إذا قرأ سورة في الركوع مثلا أو في السجود لا مانع من ذلك، إلا أنه مرجوه بناء على شمول القرآن لمثل ذلك. إذا فرضنا أنه قدم السورة على الهمد سهلا لا عمدا، قد يفرض أن التذكر يكون في أثناء السورة، وقد يفرض أنه يكون بعد السورة، وقد يفرض أنه بعد قراءة الهم أو في أثناء قراءة الهم. إذا فرضنا أن التذكر كان أثناء السورة فتذكر أنه لم يقرأ الهم، لا ينبغي الشك في لزوم رفع اليد عن هذه السورة والإتيان بما هو وظيفته، أن يأتي بفاتحة الكتاب ويأتي بالسورة بعد ذلك بناء على وجوبها، وما أتى به من الزيادة بما أنها سهوية لا تضر بالصلاة حتى إذا كان بقصد الجزئية، المفروض أنه صاهر، وصدرت هذه الزيادة عن سهو لا عن عمد منابعث بزیادت تهویه هادا واجه و اذا اتا و اذا کان تذکره بعد الفراغ من الصوره و قبل الاتیان بالهم مقتضى القاعده ان یأتی بالحمد و بعد ذالک یأتی بصورت و ذالک من جهت اطلاق الدلیل یعنی الاجتزاء به هذه الصورت السهویه یحتاج الى دلیل ولیس عندنا دلیل علی الاجتزاء فالقاعده تقتضی وجوب الاتیان بالحمد و بالصورت بعدها کان ما وقع فی الخارج لم یقع فانه سهوی و فی حکم العدم لكن قد يقال انه يستفاد من روايه علي بن جعفر جواز الاتيان بالفاتحه فقط ولا حاجه الى اعاده الصوره كان الترتيب شرط ذكري فاذا قدم الصوره على الهم وان فاته الترتيب الا ان الفوت بما انه مستند الى السهو لا الى العمد لا باس به بعدم الترتيب بالاخلال بالترتيب من هذه الجهة حيث إنه وقع سهوان ولا بأس بذلك قد يقال إنه يستفاد من رواية علي بن جعفر عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل افتتح الصلاة فقرأ سورة قبل فاتحة الكتاب ثم ذكر بعد ما فرغ من السورة ذكر أنه رلعتا بالسورة قبل الحمد قال عليه السلام يمزي في صلاته لا يحكم ببطلان الصلاة ويقرأ فاتحة الكتاب فيما يستقبل استفادوا من هذه الرواية أنها تدل على جواز الاجتزاء بالسورة المأتي بها قبل الحمد وأنه لا يلزم عليه إلا قراءة فاتحة الكتاب بعد ذلك أجاب عن هذا صاحب الوسائل قدس الله نفسه بتقييد هذه الرواية بأن يكون التذكر بعد الركوع يعني تذكر نسي فقدم السورة على الهم وتذكر ذلك بعد الركوع قال نحمله على ذلك فإن إذن لا بأس يمزي في صلاته ويستقبل بفاتحة الكتاب بل فيما يستقبل يقرأ فاتحة الكتاب فيما يستقبل يعني في الركعات التي بعد هذه الركعة معلوم أن هذا بعيد غاية بل مناف لما يقرب من صريح الرواية فإنه فرض في الرواية أنه ثم ذكر بعد ما فرغ من السورة بعد لم يقرأ فاتحة الكتاب سألته عن رجل افتتح الصلاة فقرأ سورة قبل فاتحة الكتاب ثم ذكر بعد ما فرغ من السورة فقرأ السورة قبل الفاتحة وذكرها بعد السورة كيف يمكن حمل هذا على ما بعد الركوع فهذا الحمل بعيد أجاب صاحب الجواهر قدس الله نفسه عن هذه الرواية فأن قوله عليه السلام يمزي في صلاته ويقرأ فاتحة الكتاب فيما يستقبل يعني في الركعات المستقبلة أنه إذا نسي في هذه الركعة وأتى بالسورة قبل فاتحة الكتاب يقرأ فاتحة الكتاب فيما يستقبل أي في الركعات الآتية وحيث إن ظاهر الرواية مقطوع البطلان يعني لا يجب الاتيان بفاتحة الكتاب في الركعات الآتية فالرواية مكروهة ولا وجه للأمل بالمؤول من الرواية ظاهره مكروه فالرواية مكروهة تفهم الرواية هذا أيضا الظاهر لا يمكن المساعدة عليه فإن المفروض أن التذكر إنما هو بعد السورة والمجال لقراءة الفاتحة موجود كيف يمكن أن يحمل قوله عليه السلام يقرأ بفاتحة الكتاب بل يقرأ فاتحة الكتاب فيما يستقبل يعني في الركعات الآتية بعد لم يفرغ من هذه الركعة فالظاهر أن قوله عليه السلام يقرأ فاتحة الكتاب فيما يستقبل يعني بعد ذلك إذا فاتته قراءة الفاتحة قبل السورة فليقرأ فاتحة الكتاب بعد السورة فيما يستقبل يعني فيما بعد. فدلالة الرواية على وجوب قراءة فاتحة الكتاب في هذه الركعة التي هو فيها وبعد لم يركع وذكر بعد السورة الدلالة الظاهرة. وقد يجاب فأن المراد أنه يأتي بفاتحة الكتاب وما بعدها مما هو واجب في الصلاة، يأتي يقرأ فاتحة الكتاب فيما يستقبل، فيأتي بوظيفته يعني بحيث كانت وظيفته الإتيان بفاتحة الكتاب وسورة بعدها، يعني يأتي بفاتحة الكتاب وسورة بعدها. هذا أيضا بعيد غايته، فإن الواجب في الركعة أمران، أحدهما فاتحة الكتاب والآخر السورة، ويجب الترتيب بين الأمرين. يسأل الإمام عليه السلام أن الترتيب فاته سهوا قدم السورة على الهام، فقوله عليه السلام يقرأ فاتحة الكتاب فيما يستقبل يعني يقرأه بعد السورة، وظاهر الرواية جواز الاكتفاء بذلك، يعني الترتيب شرط ذكري، فإذا كانت السورة مقدمة على فاتحة الكتاب سهوا لا زير في هذا التقديم ويحكم بصحة الصلاة ولا حاجة إلى قراءة السورة. الظاهر أن دلالة الرواية غير قابلة للمناقشة، ولكن الذي يسهل الخط أن السند ضعيف، فإن عبد الله بن الحسن على ما تقدم غير مرتين لم يوثق، فالرواية لا يمكن الاعتماد عليها لضعف في سندها، والقاعدة تقتضي وجوب الإتيان بفاتحة الكتاب وسورة بعد فاتحة الكتاب بمقتضى القاعدة. هذه السورة التي أتى بها قبل فاتحة الكتاب وجودها كالعدم. يبقى الكلام في السورة الثالثة أن يكون التقديم سهوا وذكرها قبل الركوع وبعد الفراغ من فاتحة الكتاب، يعني بعد أن أتى بسورة الهم وسورة الهم التفت أن سورة الحمد وقع بعد السورة لا قبلها، ما هو وظيفته؟ يقع الكلام في إن شاء الله.